أما بعد، ما يحصل اليوم أيها الإخوة الأحبة على أرض الصومال، على أرض أفغانستان، على أرض فلسطين المباركة، على أرض العراق، ما يحصل من إذلال للأمة الإسلامية حين يغتالون حاكم العراق في يوم الأضحى، من وراء ذلك كله أيها الإخوة الطاغوت المتجبر الأمريكي الذي يستمد تعاليمه من الصهيونية. يعيش العالم اليوم أيها الإخوة والوحوش تعيث فيه فساده، ويريدون للعالم الإسلامي أن يتحول إلى جنس البهائم باسم الحرية، ليكون العالم في آخر الأمر فريقين: وحوش مفترسة تنطلق من الغرب لتعيس في الأرض فسادا، وبهائم همها طعامها وشرابها وغريزتها. هذا ما يرسمون إليه، وهذا ما يريدونه. باختصار، إنهم يطلبون عالما ليس فيه الإنسان، وأصبح الإنسان نادرا الذي لا ينتمي إلى صنف الوحوش ولا يلتحق بصنف البهائم. وماذا عسانا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نفعل في واقع كهذا الواقع؟ ماذا عسانا أن نقول والوحوش تهيمن والمطلوب بهائم والإنسان مفقود؟ ما هي رسالتنا؟ ما الذي ينبغي علينا أيها الإخوة في مثل هذه الأيام أن نندفع إليه؟ وحين نريد التذكير نبحث عن مادته، والله سبحانه وتعالى أورد الذكر بمعان مختلفة في قرآنه. فمن معاني الذكر في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن معاني الذكر العلم: فاسألوا أهل الذكر. ومن معاني الذكر صلاة الجمعة أو الصلاة عموما: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن الذكر الجامع لكل ذلك إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. فالذكر الذي جمع القرآن فيه وجمع العلم فيه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا التذكير في زمن الفوضى والشتات، فإن علينا أن نبحث عن المذكر الأكبر الذي يجمع كل المذكرات، وما هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنسأل أنفسنا يا أمة الحبيب المصطفى: أين نحن من هذا الذكر الرسول؟ أين نحن من ذكراه وذكره؟ أين نحن من مضموناته؟ ثم ماذا عن التذكير ونحن الذين أمرنا بتذكير العالم؟ وإذا كنا أمرنا بتذكير العالم، فإن أعظم تذكير للعالم إنما يكون هو بتذكيرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لعلي في درس الجمعة هذا أيها الإخوة وفي زمن الضياع والشتات أقدم إليكم موجزا مختصرا من المعالم الكبرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التذكير واقتداء بالكتاب الذي قال قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول. الحياة المحمدية أيها الإخوة لا نسردها ولا نريد أن نعيد تأريخها، فهذا مما تعرفون، لكنني أريد أن أعدد بعض المعالم الكبرى التي نحتاج إليها في هذا الوقت، بل ويحتاج العالم كله إليها في هذا الوقت. المعالم في الحياة المحمدية أيها الإخوة تابعة للمراحل، والمراحل في الحياة المحمدية خمسة. أما المرحلة الأولى فهي من مولده صلى الله عليه وسلم إلى بلوغه، وأما المرحلة الثانية فهي من بلوغه إلى زواجه، وأما المرحلة الثالثة فهي من زواجه إلى بعثته، وأما المرحلة الرابعة فهي من بعثته إلى هجرته، وأما المرحلة الخامسة فهي من هجرته إلى انتقاله الأخروي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ولما كان هذا الموقف لا يسع التفصيل أحببت أن نخرج وقد حفظنا المعالم الكبرى في هذه المراحل الخمسة. المرحلة الأولى اسمها مرحلة الطفولة، الطفولة المتميزة. معالمها أيها الإخوة التي أريد أن نحفظها المعالم الثلاثة فيها الكبرى: أولا الأمومة التي ينبغي أن نتنبه إليها، ثانيا البيئة النقية، ثالثا المحيط الخلقي. أما الأمومة فإنها تجلت من خلال شخصيات ثلاثة، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى رعاية الأمومة، وما أحوجنا إلى إظهار الأمومة على أرض الواقع في زمن غابت فيه الأم المدرسة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتالت على أمومته شخصيات كبرى ثلاثة: آمنة، حليمة، فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما. آمنة الحسيبة النسيبة القرشية، حليمة الفطرية الصحراوية التي لا تعرف غشا ولا خداعا، فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم سيدنا علي، انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، فرعته أحسن رعاية، ولما أسلمت وانتقلت إلى المدينة وتوفيت جلس عند رأسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتغسيلها ثلاثة، ثم وضع عليها قميصه وأراد أن تكفن فيه، ثم أمر شيوخ الأصحاب بحفر قبرها، ثم أتم بنفسه وبيده حفر القبر، ثم نزل إلى القبر واضطجع فيه وقال: رحمك الله يا أمي، أنت كنت أمي بعد أمي، كنت تجوعين وتطعميني وتعرين وتكسينني، وكنت تطيبين نفسي بدلا عن نفسك، رحمك الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم فاطمة بنت أسد ووسع مدخلها. الأمومة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظمهم كانوا نتائج أمهاتهم: إسماعيل نتيجة هاجر، موسى نتيجة أمه، عيسى نتيجة أمه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأمومة. البيئة النقية، بعيدا عن الضجيج في الصحراء يقرأ سطور الكون من غير أن يشوب ذلك النقاء الفطري شيء. المفردة الثالثة: المحيط الخلقي الفاضل، لأنه كان في بيت آمن في مكة، ثم في بيت جده، ثم في بيت عمه الذي كان مرجع الفضائل في مكة. هذه المعالم الكبرى في المرحلة الأولى. المعالم الكبرى في المرحلة الثانية التي هي مرحلة الشباب أيها الإخوة الأحبة: أولا العمل المبكر، فلقد كانت مكة بلدا ليس فيه زرع، لا يوجد فيه عمل للزراعة، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم مال ليتاجر، فذهب إلى الرعي، ومن الرعي جمع بعض الدراهم، ومن الدراهم بدأ يبيع ويشتري حتى دخل التجارة. العمل، الشباب، مرحلة الشباب معالمها ثلاثة: أولا العمل، ثانيا الأخلاق الفاضلة التي ظهرت وهو يبيع ويشتري، فما كذب ولا حلف ولا غش ولا خان، لكنه عرف بأنه مصدر الصدق والأمانة، الصادق الأمين. المعلم الثالث في المرحلة الثانية أيها الإخوة كان الفتوة المتوقدة، لأنه شارك في حرب الفجار، فدافع عن أرضه مكة حين أرادت هوازن أن تنتهكها، ولبثت الحرب 4 سنوات. كان رسول الله هذا الشاب الناشئ في مكة يرمي بالسهام ويعين أعمامه في حرب الفجار تلك. العمل، الفتوة المتوقدة، الأخلاق الفاضلة. وبعد زواجه من خديجة بدأت مرحلة الرجولة، وفي مرحلة الرجولة أيها الإخوة كنت تجد المعالم الآتية: أولا الأسرية الحميمة، لأنه كون أسرة متماسكة، خديجة أمها وأولاده معها، الأسرية الحميمة. المعلم الثاني الموثوقية الاجتماعية، فكانت مكة كلها يشتهر أن أعظم من يؤتمن فيها على أماناتها محمد صلى الله عليه وسلم. فالخائن ينبذه المجتمع، والأمين هو مرجع في المجتمع. الموثوقية الاجتماعية. المعلم الثالث الروح الأبية التي كانت تأبى الفساد، ذلك الواقع الذي كانوا فيه يمارسون المجونة ويسجدون للأصنام، فأحب زور الجبال وألف حراء وألفه حراء. المرحلة الرابعة مرحلة الرسالة التي حملها ووقف ثابتا يبلغ بعد أن نزل عليه قوله تعالى اقرأ، وقوله قم فأنذر، وقوله فأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لكنهم كانوا المعاندين والجاحدين، فثبت على المبادئ وصبر، سخروا منه، كذبوه، أجاعوه، آذوه، لكنه كان ثابتا. المرحلة الخامسة كانت مرحلة الحق الحاكم الذي ينشر الفضيلة والعدالة والمساواة، ويظهر الإنسان حينما يكون سيد الكون. فبعد أن نشر ذلك في المدينة نشره في الجزيرة العربية ومكة، ثم أرسل النور إلى الملوك، إلى إفريقيا وإلى الشرق والغرب، الفرس والروم. هذه هي المعالم الكبرى أيها الإخوة التي يحتاج العالم إليها، ونحتاج نحن الذين نقول نحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتساءل أين نحن من الأمومة؟ أين نحن من البيئة النقية؟ أتظنون أن غير المسلمين يدافعون عن البيئة؟ لا والله، إن الإسلام سابق في الدفاع عن البيئة، عن نظافتها الطبيعية قبل المعنوية، والمعنوية مع الطبيعية. الأمومة، البيئة النقية، المحيط الخلقي، العمل يا شباب، الفتوة والدفاع عن الوطن، الأخلاق الفاضلة، الرجولة التي فيها الأسرة المتماسكة، التي فيها الموثوقية الاجتماعية، التي فيها الروح التي تأبى أن تنحط إلى مستوى البهيمية. وقد أصبح في مدارسنا يتداول العهر، الجنس، أشرطة الدعارة تتداول على مستوى المدارس يا أمة رسول الله، لا في الجامعات، في المدارس. الروح الأبية، الثبات على الحق مهما كانت الظروف، التطلع إلى ذلك النموذج الذي ينشر الفضيلة في الأرض. هذه مفردات أنقلها في موقف لا يسمح بالتفصيل، لكنني أدعوكم أيها الإخوة الأحبة إلى تأملها في قلوبكم وعقولكم. فوالله لن ينفعنا أن نشتم أمريكا فقط، وأن نصيح بالدعاء ربنا انصر إخواننا، لابد لنا أن ننطلق من أساس مبدئي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، ذكرنا بحبيبك سيدنا محمد، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.